السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة المؤمنون، بدأ من الآية رقم 69. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أم يقولون به جنة، بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون.
قوله سبحانه أم به جنة، هذا تعداد ما يكون يقوله الكفر في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق القرآن، وهم يعلمون أن الأمر خلاف ذلك. فقوله أم به جنة أي به جنون. لا يقال لإنسان عرف عنه الصدق ونشأ في الأمانة وجربه الناس وعرفوه أنهم يقولون مجنون، يعني يشق ثيابه ويرمي الناس بالحجارة. لا، لا، لم يريدوا هذا القول، إنما أرادوا أنه يأتي بكلام لا نعرفه، لا يخرج إلا عن مجنون. فأرادوا بذلك أن هذا الكلام إنما صيغ في حالة لا يعي الإنسان فيها عقله، ما أراد به جنون خروج عن طبيعة البشر، لأنه أرادوا أن يقولوا أن هذا الكلام لم نألف ولم نعرفه، لأجل أن لا يعترض معترض فيقول لا يبلغ بالمرء العاقل أن يتهم خصمه بتهمة يعرف الناس خلافها، فيقال لا، ما أراد به الجنون الذي يتصرف تصرف في أعماله مخل بالشرف أو يؤذي الناس، ما أراد بذلك. أم لم يعرفوا رسولهم، أم سيبويه يقول أنها بمنزلة همزة الاستفهام معها بل، يعني يضرب عما قالوا أولا. هم اتهموه بالكذب، اتهموه بالسحر، واتهموه أنه يفتري القرآن، فجيء ببل إضرابا عما سبق. هذا الإضراب ليس إضراب إبطال، إنما إضراب انتقال، يعني بالإضافة إلى ذلك فيه كذا. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. الإنكار هنا ليس بمعنى أنهم يجهلون سمات وجهه ولا يعرفون جسمه وجسده المتحرك، هم يعرفون ذلك، إنما أرادوا أن يقولوا أنهم أنكروا هذا القول الذي يقولونه بحيث أنهم لا يعرفونه. ويقول الله عز وجل لأن من أتى بقول المنكر الناس لا تقبله حتى يعرفوا أصله، فجاءوا بهذه التهمة لأجل أن تنطوي على عامة من لم يعرف. ويقول الله عز وجل أنتم تعرفون صدقه وأمانته وتعرفون رجاحة عقله، فاتهامكم هذا باطل، نشأ بينكم أمينا عدلا فصيحا عاقلا، فكيف ينقلب في لحظة؟ قوله سبحانه: أم يقولون به جنة، اقرأ الآية.
أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون.
أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وهم للحق كارهون. فلما قال أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. الحق نقيض الباطل، الباطل في الغالب تشتهيه الأنفس لأن الحق ثقيل على النفوس، ويقول الله عز وجل: ليس فيه ما تتهمونه بل أنه جاءكم بالحق، أي خلاف الشهوات، لأن كل أحد له أماني وله تمنيات، وأغلب من لا يؤمن بالله ولا بالآخر ولا يتبع الرسول يريد تحقيق أمانيه، سواء خالفت الناس أو لم تخالفهم، أفسدوا أو لم يفسدوا، لولا ضوابط المجتمع أو الحاكم، وإلا لفعلوا ما تهواه أنفسهم وهم يفعلون أحيانا. ويقول الله عز وجل: بل جاءهم بالحق، والحق كريه على النفوس. ولذلك ينبغي يا عبد الله إذا أردت أن تنصح إنسان لا تفاجئه تقول هذا خطأ وهذا لا يجوز ما يقبله، مهد له وإلا سيعاند، لأن الحق إذا جاء مفاجئ إلا ويغري الشيطان عن سماع ذاك الحق بالمخاصمة والعناد وعدم القبول، وهذا مجرب. فإذا جئتني سمت الله يا أخي لا تفعل هذا، ما يقبلها، لأن الإنسان خلق ظلوما جهولا، الظلم في نشأته، والجهل مو معنى الجهل أنه لا يعلم، الجهل أم أنه يأخذ من ظلمه بضعفي ما وقع عليه، وفيه إساءة. فمن ضبط نفسه وعرف مداخل الناس وإثارتهم ومتى يستطيع الشيطان ينزغ بين الإخوة يبدأ بحسنة ثم حينئذ ينتقل، حتى ولو كان أعز الناس عليك لا تفاجئه بالحق. ويقول سبحانه: بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. أكثرهم للحق كارهون، هذا في غالب الناس، إلا من ثبت الله قلبه على الإيمان، وإلا لو سمعتم من يدعو ولا يطلب أنكم لا تبيعوا هذا الشيء أو لا تشتروا ذاك المتاع أو لا تذهبوا إلى المكان، كثير من الناس يتألمون، هم يعلمون أن هذا ناصح وأنه أراد دفع السوء عنهم وهدايتهم وإرشادهم، لكن لما خالف ذاك الهوى غلب أنهم لا يقبلون ذلك، قال ما اتهموه بالجنون، فما امتنعوا عن تدبر القرآن وما رموه بالسحر إلا لما جاءهم بالحق. الحق الهدى والرشاد وطلب السعادة والبعد عن منغصات الدنيا، هكذا القرآن الكريم وهكذا خلقه صلى الله عليه وسلم وما جاء به. فلما جاء بهذا وهم على سلوك غير هذا السلوك تصادم هواهم ورغبتهم بما جاء في الحق. فهذا الذي بين سبحانه وتعالى أن الذي دفعهم لهذا القول أن الحق لما جاءهم كرهوه. ولذا ينبغي يا عبد الله إن فعلت الحق افعله وأنت طيب النفس، لا تدفع الزكاة وأنت كاره، ولا تلقي النصيحة وتريد الشماتة وتريد التشهير، ولا تقل أمر ولا تفعل فعلا إلا وتقصد به وجه الله عن طيب نفسك. إذا فعلت الصلاة وأديت الزكاة ونصحت من نصحت سائر القرب التي تقرب إلى الله عز وجل افعلها بطيب نفس، إن لم تكن مرتاح أي أن بك نوعا من كسل أجل الأمر إن يقبل التأجيل، وإن لم يقبل التأجيل افعل ذلك والله كريم وعليم بحالك. الذين يأتون من مكان بعيد طالبين العمر والحج، أنا أضرب مثال، ثم يدخلون في الطواف فيلقون مشقة، لا تظن أنهم في طوافهم هذا كطواف من طاف حول الكعبة والكعبة ليس فيها زحام، ذاك نفسه مطمئنة وقلبه معلق بالله، لكن هذا الذي ضاقت حاله لا يجد تلك السكينة ولا يستطيع أن يجد الدعاء الذي ينبع من القلب، فالله لطيف به عالم بحاله. كل من أتى بعد رمي الجمرات وأقبل في طواف السعي إلا وقلبه مشتت، قلبه مو معه لكي يتماسك، فلا تظن أن هذا طوافه غير مقبول، لا، الله عالم بحاله، إنما فعل ما فعل لشدة ما وقع به، والله كريم في وضعه يقبل منه كما يقبل من طاف مطمئنا قلبه معلق بالله. الله عز وجل يقول الأمر ليس كذلك بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون.
ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون.
ولو اتبع الحق أهواءهم، فسروا الحق بالله عز وجل وفسروه برسوله صلى الله عليه وسلم، والمراد به أن الله عز وجل لو رضي أهواءهم فأنزل حكمه في الكتاب وفق ما هم وفق رغباتهم لفشلت السماوات والأرض، كلهم يود أن تكون خزائن الأرض في يده، وكلهم يود أنه يقهر العباد تحت سلطته، وكلهم يود أن يكون أعلى من كذا. لو حققت هذه الرغبات وأنزل الله شرعه وفق أهوائهم لفسدت السماوات والأرض، لا تظن فسادها أنها تسقط، لا، فسادها بمعنى أنه سيكون هرج وقتل لا يستقيم أمر الناس فيغضب الله عليهم. فيقول الله عز وجل ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. الله عز وجل جاء بالحق والنور والهدى مخالفا للهوى، من اتبعه نجا وسعد في الدنيا واطمأن قلبه، فمن خالف ذلك فهو في شقاء. اقرأ يا شفاعة.
ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون.
بل أتيناهم بذكرهم أي أن الله عز وجل لم يتبع الهوى فجاء التشريع خلاف ما كانوا يتمنون، فيقول سبحانه بل أتيناهم بذكرهم. الذكر هنا يفسرونها بمعنيين، إما الذكر بمعنى ما يذكرون الله به فيعرفون كيف يعبدونه ويتعاملون بين الناس ويسيرون في الدنيا، إن هذا يقال له ذكر، أو مراد بالذكر الشرف، فقال فلان له صيت وفلان له ذكر، أي أن الناس يثنون عليه ويرفعون شأنه. فيقول الله عز وجل جئنا بهذا الكتاب وأوصلناه إليهم فيه شرفهم وعزتهم، دل على أن من تمسك بالكتاب برغبة وطيب نفس مع خوف الله ومحبته إلا والله عز وجل يجعل له شرفا في الدنيا. ليس المراد بالشرف أن الناس يتبعون أعقابه وهم وراءه، لا، لا شرف أنه لا يناله ما ينال سائر الناس من ضيق وكرب ومتابعة. ويقول الله عز وجل: بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. فهم عن هذا الذكر الذي ينجيهم أو عن شرفهم يصدون عن قبوله. فالخيبة في من أعرض عن كتاب الله. نعم.
أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين.
أم تسألهم خرجا، والآيات الأخرى أم تسألهم أجرا. الخرج والخراج بمعنى أنها ضريبة الأرض، لأن الأراضي التي فتحها المسلمون وما سيفتحها في المستقبل، فإن هذه الأراضي إن أسلم عليها أهلها فهي لهم، وإن لم يسلم عليها أهلها أخذت عنوة أو رضوا بأن يكونوا أهل ذمة، فإنها تكون للمسلمين عامة ما توزع. فهذا من أراد استئجارها أو بيعها، فإن استأجرها فعليه ضريبة. هذه الضريبة يسمها خراج، أي خراج الزرع والبساتين وما فيها، تدفع كل سنة لمال المسلمين. وإن كانت ثمارا، الله عز وجل سماها خراجا، وإن فتحت صلحا فهي لأهل الذمة، كما فعل صلى الله عليه وسلم بيهود خيبر، أبقاهم على أنهم يقومون بالزرع والنبت النخيل ويتقاسمون بينهم وبين المسلمين الثمرة، تناصرون بينها حتى نقضوا العهد فأجلاهم صلى الله عليه وسلم. ويقول الله عز وجل: أنت في دعوتك لم تسألهم ضريبة ولم تسألهم مال يؤدونه كل سنة مقابل الدعوة، بل أخبرتهم بأنهم لا تبتغي منهم أجرا، إنما دعوتك خالصة لله عز وجل. هذا يدل على أنك حين تطلب من الناس أن يتبعوا كذا ولو كان في سبيل الله، فقيل عليه أم تسألهم خرجا فتثقل عليهم فيأبون قبول دعوتك. كل من طلب من الناس، سواء كنت صاحب مؤسسة أو عندك عميل أو صاحب شركة، تقول ادفعوا كل عام أو كل عام عليكم كذا، لا يقبلونه. لو سمعت قول الله سبحانه في حق المسلمين مو في حق الكفرة: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله غني وأنتم الفقراء، إلى أن قال: إن يسألكموها فيحفكم ويخرج أضغانكم. لو قال هات المال وطلبها من فيحفكم، يعني يشتد في السؤال ادفعوا كذا، إلا وتخرج الضغينة من القلب. إذا كان المال حق كالإجارة ثم جاءك المالك قال ادفع مقدما، ادفع نصف السنة، ولا بد أنها لو أخللت بالشرط تكمل تدفع بقية العام ولو لم تسكنه، كم تجد هذا الساكن يتألم من هذا، وهذا التألم يتفاقم حتى يصير كاره له، ويتحايل قدر الإمكان على أن يخرج دون إيجار، أو يضحك عليه أو يفعل ما يفعل. وسؤال الحق صعيب، سؤال المال للناس في غاية الصعوبة. وإذا يا عبد الله إن أقرضت أحدا لم تعرفه، أو أنك تعرفه وتعلم أنه لا يستطيع الوفاء، أو تعلم أنه قد يخادع وهو ملتحم بك لا يتركك، ادفع له شيئا ما ثم انساه، لا ترجو عوده لأنه لن يعود إليك. فإن ألححت حصل من الشر ما حصل. يكفي لو أنكر قال مالك حق، كم يتألم هذا لأنه ما أعطاه لله. ويقول الله في حق نبيه صلى الله عليه وسلم في الدعوة: لو دعوتهم خرج فنحن نعذر أنهم رفضوا دعوتك. ولذا لا ينبغي لمن سأل حاجة أي كان محقا في سؤاله يتقدم بآيات وأحاديث ثم يعرض مسألته، فإنه منهي عن تعليم القرآن لا يجوز أخذ عليه أجرا، والصلاة على للناس لا ينبغي أن يعطى عليه أجرا، سيما الذين في التراويح ويطلبون منه أن يؤم الناس أو يسعى في طلب ذلك ثم يطالب الأجرة ولا يأتي بها، لا ينبغي أن يصلى خلف هذه إن استطعت، فإن عجزت فصلي. والقلب مع الله عز وجل، تعليم القرآن وتعليم العلم. أما الرقى فينبغي أن لا يأخذ عليه أجرا. والصحابة الذين رقوا سيد الماء حين لدغ بالعقرب فقرأوا عليه الفاتحة فبرئ، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعطوهم شاة أكلوا منها وبقي منها لحم، ثم شكوا هل يجوز هذا أو لا يجوز. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. هذا الحديث لما تقارنه بما فعل سعد بن أبي وقاص علم الناس بعض الناس قرآنا فقدموا له قوسا، القوس آلة حرب، ليس كل أحد يملك ذلك، الأمور صعبة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنها قوس من نار لا تقبل. فتجد في ظاهر هذين الحديثين أنهما تناقض، وليس كذلك، فإن قراءة القرآن قراءة الفاتحة على سيد الوادي بعدما لدغ لأنهم منعوا ضيافة هؤلاء الغرباء الذين بعثهم صلى الله عليه وسلم في جهاد، فكان حقا عليهم أن يستضيفوهم فأبوا ضيافتهم، الحق أن يواجب عليهم. فلما لم يفعلوا الواجب سلط الله على سيدهم أن تلدغه عقرب، حاولوا جميع الوسائل على أن يبرأ ويشفى من ذاك السم، عجزوا، قالوا لعل هؤلاء القوم عندهم. فلما جاءهم قالوا: نعم، كم تفعلوا كم تدفعوا، اعطوا قرانا يعني ضيافتنا. هذا هؤلاء قرأوا عليه فأخذوا الجعل، الجعل غير الأجرة، الجعل ما تقول: يا فلان كم تحفر هذا البئر، تتفق عليه، إن أتمه أخذ وإن لم يتمه يعطى قدر ما فعل، أما الأجرة لا بد من دفعها. فليست هذه أجرة، إنما هي جعالة، والجعالة ليست على القراءة، الجعالة على الطب أن يشفى، لو لم يشفى ما أخذوا شيء. أما ذاك تلك الأجرة من القوس إنما هو على التعليم. اضبطوا هذه تماما، لا تدفع لفلان تقول له حج عني، هذا ما يعرف من السلف، إذا كان حجه للدراهم وصلاته للدراهم هذا لا يعرف عن السلام، لكن ائت فلان ضعيف يريد الحج ادفع له ما يستطيع به الحج، لكن من تعرض للبدل من هؤلاء الناس الله أعلم بما يأكلون، والله أعلم بهذا الدافع. الشاهد يا عبد الله أن جميع الرسل عليهم صلوات الله وسلامه كلهم من نوح إلى وعاد إلى آخر الرسل، كل من قام فصادف رد الدعوة قال: لا أسألكم عليه أجرا، ما سألتكم عليه من أجر، حتى قال صلى الله عليه وسلم لقريش: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اسمع ترى هذه الآية حرفها من حرفها من أهل الضلال: لا أسألكم عليه أجرا، أنا ما أطلب منكم أن تعطوني شيء، لا مال ولا جاه ولا منصب، إنما أسألكم ما بيني وبينكم من القرابة. يقول ابن عباس أعلم الناس بالتفسير أنه كان صلى الله عليه وسلم في كل فخذ من قريش الرحم، ومن غير قراش قل قبيلة من العرب إلا ولها نسب بالرسول، علاقة مصاهرة بالرسول صلى الله عليه وسلم. بنو عامر بن صعصعة من سليم كانوا بعض خالاته منهم صلى الله عليه وسلم، والأنصار كانوا خيلانه من جهة عبد المطلب، وهكذا رسائر قريش. وكان يقول أنا ما أطلب منكم مال ولا جاه، إنما أطلب منكم أن تراعوا صلة الرحم بيني وبينكم، فتودوني لهذه القرابة. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، ما قال لي بالقربة، فحرفها أولئك، فجعلوا أنه صلى الله عليه وسلم وصى لعليا وغيره بالخلافة، والكلام غير ذلك. دلالة الآية وسياقها وتركيبها لا يدل على هذا، فالأنبياء تنزهوا عن ذلك، ولا ينبغي لأحد أن يشترط على أمر معروف يتقرب به كم تدفع أما الذي تدفع. أما الذي يرقى الناس فهذا إن فعل وطلب شيئا لستر عيبه وفقره قد يجوز، والأفضل ألا ينبغي ذلك. وأغلب من يتعاطى هذه الحرفة قد يكون بحسن نية في البداية، ثم يتوسع الأمر، لأن المريض أعمى البصيرة يود أن يخرج مما هو فيه ولو دفع ما دفع، فذاك يعلم أن هذا في حاجة فيستغل. في المرة الأولى تجد يستأنس بالهدايا الصغيرة، ثم يتفاقم به الأمر فيخدعه الشيطان وتتلبس به الشياطين، فلا يقبل إلا كذا، فيتوسط أهل الثراء ويكون معهم، ثم يبتلى في أطفاله والعياذ بالله. والذين يتعاطون تفسير الأحلام ينحرف بهم الطريق، فينبغي للمرء في هذه الحالة أن يطلب من الله ويستغني به. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليماً.